اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى امام اهل السنة والجماعة احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، يقول رحمه الله تعالى وهو يرد على ذلك الجهمي الضال الذي يضرب القرآن بعضه ببعض ويتأوله على غير تأويله، ولا زال هذا الضال يأتي بتلك الآيات ويستنبط منها أن القرآن مخلوق. ومما ادعاه هذا الضال قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، تأول هذه الآية وأتى بتأويل لم يسبق إليه ولا يعرف في لغة العرب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم من الجهم ادعى أمرا آخر فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. هذه دعوة، دعواه يقول أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، والقرآن لا يخلو إما أن يكون في السماء أو في الأرض أو ما بينهم، أيضا فهو مخلوق. هذا على زعمه وعلى تأويله وعلى ضلاله وعلى عدم معرفته بتأويل النصوص ومعرفتها على حقيقتها وعدم النظر في كلام السلف، وإنما اعتمد على عقل عفن ورأي ممجوج واتباع أهل الزيغ والضلال. نظر فقدر ثم قتل كيف قدر، أعمل العقل فانحرف وساير الهوى فضل، لا زال في انحرافه وعلى طريقته أهل الزيغ والضلال من المعتزلة العقلانيين ومن سار على دربهم الضال واقتفى أثرهم الممجوج. فهذا الزعم الباطل وإصراره على الضلال بأن القرآن مخلوق واستدلاله بتلك الآيات التي لا تؤدي إلى ما زعم بصلة بل بين ذلك الزعم وبين ما تقول إليه تلك الآيات، كما بين السماء والأرض. وأين الثرى من الثريا؟ علم السلفي معلوم مقبول لا يحيد عن نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف. وعلمه ممجوج مردود، لا يسمن ولا يغني من جوع. زعم الضال أن القرآن مخلوق، لأن السماء والأرض وما بينهما فهو مخلوق. هذا هو زعمه، وهذا هو ضلاله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فقلنا له. هنا المجادلة، والمجادلة لبيان الحق. والله سبحانه وتعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أحسن في صياغة الدليل وبيان الحق، ليس بالكلام. فقلنا له: أليس إنما وقع الله جل ثناؤه والخلق والمخلوق على ما في السماوات والأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ الآن هو قال: السماوات والأرض وما بينهما كله مخلوق، والقرآن مخلوق. يقول الإمام أحمد: فقلنا له: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات مع الأشياء، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما قال: وما فوق السماوات، قال: خلق السماوات، ما قال: فوق السماوات. وفوق السماوات أشياء مخلوقة: العرش والكرسي والبيت المعمور وما فيها من الملائكة أيضا فوق السماوات. أليس كل ذلك مخلوق؟ ما ذكرت الآية خلق السماوات، ما قال فوق السماوات. قال: وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع: الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسميها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. قال: وقلنا فيما ادعوا ان القرآن لا يخلو. هذه الشبهة الاولى، لان قوله لا يخلو ان يكون في السماوات او في الارض او فيما بينهما، هذه الشبهة الثانية. لان الشبهة الاولى قال: خلق السماوات والارض ما بينهما، هذه شبهة. والشبهة الثانية قوله ان القرآن لا يخلو ان يكون في السماء او في الارض او ما في بينهما أو فيما بينهما، لا يخلو من أن يكون أحد هذه. وهذا إلزام، لا بد أن تقول في السماء أو في الأرض أو فيما بينهما. الجواب خلاف ذلك، الجواب خلاف ذلك لإلزام الذي ألزمك عندما يناقشك الخصم، يقول لك: إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا، وتكون الإجابة خلاف ذلك. فقولنا الأول، فالرد الأول على أن هناك أشياء مخلوقة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيما خلق، يعني أنها مخلوقة فوق السماوات ما ذكرها الله سبحانه وتعالى، لأن الآية لا تدل على كل شيء مخلوق، وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء اللي في السماء واللي في الأرض وما بينهما خلقها في فترة وجيزة هي 6 أيام، ما بين كل شيء مخلوق، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عظمته وقدرته وجلاله، فذكر أنه خلق تلك الأشياء في 6 أيام. هذا إخبار منه ليس على سبيل الحصر، يعني أن هذه الأشياء ليس بعدها شيء مخلوق، لا، ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، إنما أراد الحصر والإخبار بقدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلقها في 6 أيام. وكان سبحانه وتعالى أن يخلقها بقوله كن مباشرة، ليست 6 أيام، ومع هذا أخبر أنه خلقها في 6 أيام، إخبار عن تلك القدرة. وتلك الحكمة، فأخبر أنه خلقها في 6 أيام. فالرد الأول قال له: هل فوق السماء شيء مخلوق؟ يقول نعم. هل سبحانه وتعالى ذكر تلك الأشياء التي فوق السماء؟ قال لا. إذن هنا الآية ما تدل على الحصر، هناك الكرسي، هناك العرش، هناك اللوح المحفوظ، هناك أشياء كثيرة مخلوقة. القلم أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، القلم فوق السماء، وقال له اكتب، لكن كل ذلك ليست مذكورة، دليل على أن الآية ليست تفيد الحصر، وإنما تبين شيء مخصوص أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة، حتى يبين للناس أنه خلق تلك الأشياء في 6 أيام. والأمر الثاني، الرد الثاني، لأن الشبهة الثانية والرد عليها، قوله إن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، هذه شبهة. وهذا إلزام للخصم الآخر، إما أنك تقول في السماء أو تقول في الأرض أو تقول فيما بينهما ولا يخرج عن ذلك، إذا هو مخلوق. عقل لا يتصور حكم التنزيل وما أراد الله سبحانه وتعالى البيان. قلنا انظر للرد العجيب، الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تلزمني بشيء، الله سبحانه وتعالى كيف خلق السماء وكيف خلق الأرض إذا كان الكلام مخلوق ما بينهما في السماء أو في الأرض أو هو كيف خلقها؟ أليس خلقها بالحق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أليس خلق أشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ خلق القلم وقال له اكتب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أي أنت يا وال من عدم الالتزام بالنصوص؟ وعدم السير على منهج أهل الهدى وآل التقوى. الله سبحانه وتعالى خلق أشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. العرش مخلوق والماء مخلوق، أين الكلام اللي مخلوق؟ تقول استدلال باطل. أمر لا يصار إليه أو يصير إليه إلا جاهل. ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما خلقه كله حتى تلزمني بما أردت وتستنتج ما تريد. الرد سهل، الله خلق أشياء ولم يذكرها. وكيف خلقت السماء والأرض؟ أليس بكلام الله؟ إذا كيف يكون ذلك الكلام إما في السماء أو في الأرض وما بينهما وهو خلقها بذلك الكلام؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني بكلامه الحق. والله يقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. هناك الآية قوله وما بينهما إلا بالحق، بينتها الآية التي بدأت فيقول قال يقول كن فيكون قوله الحق. إذن الله سبحانه وتعالى قوله الحق. إذن القول قبل خلق السماوات والأرض، وما خلق السماوات والأرض بينهما إلا بقوله. كيف تقول قوله مخلوق يا ضال؟ عجيب أمر هؤلاء الجبان، يعاندون وهم ضلال، ولا زال شرهم يستطير إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. يقول رحمه الله تعالى فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان، الذي خلق من هو إيش اللي خلق؟ الذي خلق به قول الله سبحانه وتعالى، قوله الحق، هو الذي خلق السماوات والأرض. يقول الشيء كن فيكون، فيقول فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان ذلك القول قبل السماوات والأرض. ذلك القول قبل السماوات والأرض كما قلنا في جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله، قال خلق الله مقادير الخلق وقدر المقادير كسب للعبد، فكسبه مخلوق. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وخلق القلم وقال له اكتب، والعرش موجود مخلوق، كل ذلك ما ذكره. وذلك الخلق ما كان إلا بقوله، وما كانت السماوات والأرض إلا بقوله. ذلك الكلام الذي تقول مخلوق، ما كانت السماوات والأرض إلا بقوله. ويوم يقول قال فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله. إذن السماء والأرض ما بينهما كانت إلا بقوله، كما كيف يكون قوله بينهما؟ قال لأن الله يقول الحق، وقال فالحق والحق فالحق والحق أقول. الله يقول فالحق والحق أقول، قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان، يعني الكلام الذي خلق به السماوات والأرض الذي تقول أنت يا جاهل مخلوق قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. ليس القول مخلوق، ولكن القول الذي خلق به السماوات والأرض كان قبل أن تكون السماوات والأرض، وما خلق السماوات والأرض وبينهم إلا بكلامه. فكلامه ليس في السماء وليس في الأرض وليس بينهما، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. صفة ذاتية تكلم الله سبحانه وتعالى بذلك، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير، فقوله الحق وهو الحق. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يعني كلام، من هو أصدق من الله؟ هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم. وما كان خلق تلك الأمور إلا بقوله، وما خلق السماء والأرض وما بينهما إلا بعد أن خلق أشياء. والله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أليس في ذلك إثبات الكلام؟ وأنت يا جاهل تقول السماء مخلوق وما فيها مخلوق وما بينهما مخلوق وفي الأرض مخلوق، ولا يخلو أن يكون القرآن، ما يخلو، القرآن كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، آيات تدل على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى جلاله وعلى سلطانه. والله إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فالمخلوق كان بقوله كن، ولم يكن المخلوق هو كن حتى تستدل بأن كن مخلوق، بل والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم، ما المنادى بماذا؟ بكلام، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كلام الله مخلوق يا جاهل. وقل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وهذا منهم من الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، قال من بعد ما عقلوه ولكنهم اتبعوا الهوى واتبعوا ما تمليه عليهم شياطينهم من الجن والإنس، وما أكثرهم، لا كثرهم الله. وهذا الضال ممن أراد أن يبدل كلام الله الذي بين الله سبحانه وتعالى وأخبرنا، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله حقيقة، أرادوا التبديل فكشفهم الله سبحانه وتعالى، وأرادوا أن يضللوا الناس وجعلونهم يقعون فيما ضلوا فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين لهؤلاء الجهابذة الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن السنة وللدفاع عن هذا الدين، ولا زال إلى الآن خيرهم يسري إلى العباد وهم شوكة في حلوق هؤلاء الضلال وقذف في عيونهم. لو نظروا نظر متفحص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم طالبين الحق لعرفوا، لكنهم ما أرادوا ذلك، التي سقناها من أراد الحق عرف أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية. لقيامه به واتصافه به وكذا أيضا الكلام من صفاته الفعلية، لأنه يتكلم متى شاء. والصفات الفعلية قلنا ضابطها المشيئة، فهو صفة ذاتية قلنا لاتصافه به ولقيامه بتلك الذات، ذاته سبحانه وتعالى. والكلام أيضا من صفاته الفعلية، لأن الصفات الفعلية تقع بمشيئته، والكلام واقع بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء بما شاء. ولا زال سبحانه وتعالى ولم يزل متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا في صفاته. والكلام من صفاته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وصف به نفسه. وعلى هذا أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين اتخذوا الكتاب والسنة منهجا وساروا عليه سيرا لا يؤولون ولا يحرفون ولا يعطلون، وإنما يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. وينفون عنه ما نفى عن نفسه، ولا يفرقون بين الكتاب والسنة، لا يفرقون بين القرآن والسنة كما يفرق هؤلاء الآن، وهم من يسمون بالقرآنيين. فرقوا، والتفريق يؤدي إلى الضلال. لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتخبر عنه، تبين معانيه ومقاصده. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما أنزل إليه، فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر. ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومفسر وموضح. فالسنة توضح ما أجمل كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغالب الأحكام، ما تجدها مجملة في القرآن، وتجد تفاصيلها في السنة. فالسنة تدل على ما دل عليه القرآن لا تخالفه، لأن الكل وحي ومن عند الله سبحانه وتعالى، فيتدل على ما دل عليه القرآن، تبين مجمله وتوضح مقاصده وتعبر عما عبر عنه القرآن، فهي موافقة وليس هناك خلاف. ولهذا أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لا يفرقون، وإنما ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وصف به ربه عز وجل. يقبلونها ويؤمنون بها كما يقبلون بالقرآن، ليس بينهما فرق. لأن السنة وحي، والله سبحانه وتعالى يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. ولهذا يجب الإيمان بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن السنة مما أدخل فيها أهل الزيغ والضلال، احتاج الناس إلى معرفة الصحيح منها والضعيف، فاشترطوا الصحة وبعثوا، وهيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة جهابذة. ينفون عنها ويذبون عنها، ولهذا دونوا الأحاديث الصحيحة وردوا الأحاديث الضعيفة وكشفوا عوار الرواة الضعاف والكذابين. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وحفظه لهذا الدين. حفظ القرآن من أن يدخل فيه شيء، وحفظ السنة بأن هيأ لها هؤلاء فحفظوها وذبوا عنها. وأفنوا أعمارهم في البحث عنها وتدوين الصحيح وتعليم الناس. وهؤلاء الذين فرقوا تركوا الوحي، وانجروا وراء أمر لا يمت إلى دين الله بصلة ولا أمر الله به، وهم من يسمون بالقرآنيين. القرآن لا يحتاج إلى كل ذلك التكلف، وإنما يحتاج إلى دراسة السنة معه ومعرفتهما والقيام بهما. ولهذا ليس القرآن والسنة، وإنما يجمعون بينهما، لأن الكل وحي، فلا يؤخذ من هذا ويترك هذا. ولهذا دلت تلك ولهذا دل الكتاب على كلام الله كما دلت السنة. والله وفي الحديث ومن ذلك الحديث القدسي المتفق عليه يقول الله تعالى يا آدم ندى الياء حرف ندى والنداء لا يكون إلا بصوت يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك ويسعديك قال فينادي وهنا تأكيد لأن النداء لا يكون إلا بصوت ومن ذلك قوله أيضا صلى الله عليه وسلم بما أخرجه البخاري ومسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سيكلمه كلام فالسنة لا تخالف القرآن وإنما أوتوا هؤلاء من تفريقهم بين القرآن والسنة كالجهمية كذلك الجهمية الضال الذي يستدل بالقرآن على بدعه وضلاله انظر كيف استدل بتلك الآية على أن القرآن مخلوق أخذاه الله وله من الله ما يستحق وما أكثر هؤلاء الآن جهلوا بالسنة وتركوا السهر وقضاء الأعمار في معرفة ما تقول إليه الآيات على القول الحق كتابا وسنة كلها وحي فظلوا كما ظل ذلك الجهمي الخبيث الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما فلا يخلو أن يكون القرآن إما في السماء أو في الأرض أو ما في بينهما إذا هو مخلوق دجل على أهل العقول الضالة وما أكثرهم الآن لا كثرهم الله ضيعوا أنفسهم فضاعوا وضيعوا من جمعهم فحسابهم عند الله سبحانه وتعالى هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بموت العلماء الله أكبر العلم لا ينتزع انتزاعا وانما بموت العلماء علماء السلف اذا ذهب هؤلاء من ينازع عن الدين ويكافح عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا رؤوسا جهالا وهم كذلك شيخ من لا يعرف وضوء كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ من لا يحسن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أطالوا مساوكهم وأسدلوا لحاهم وقصروا ثيابهم تزيوا بزي العلماء فالمظهر فالظاهر غير الباطن ظاهره غير باطنه كأهل النفاق والضلال يظهر خلاف ما يبطن لا
لا خلاص إلا في الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلم السلف. لا شك أن ما أوقع ذلك الضال الجهمي ومن أخذ ذلك العلم الضال إلى يومنا هذا لا يخلو من أربع أمور، تلك الأمور الأربعة هي التي أدت إلى ذلك. الأمر الأول عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى والأمن من مكره. والأمر الثاني الجهل بنصوص الكتاب والسنة، الجهل بنصوص الكتاب والسنة أو تحريفها وتأويلها على غير ما أنزلت له وما فهم السلف. والأمر الثالث الجهل بحال السلف. نحتاج إلى رجعة وإلى وقفة وإلى تأمل وإلى معرفة ما كان عليه سلفنا وكيف يسيرون مع النصوص، وكيف يسيرون مع النصوص وما الواجب عليهم فيها. كانوا رحمهم الله تعالى يمرونها كما جاءت من غير كيف، علموا الناس وقعدوا القواعد، ولكن الناس أعرضوا عن ذلك العلم، علم الوحي الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نعتصم به، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أمر الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بشيء آخر، الاعتصام بالوحي، الوحي هو الكتاب فقط، الوحي هو القرآن. حتى نذهب ونطلب ما لم يأمرنا الله به من تلك القراءات المختلفة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ليس وحدانا، ليس تفريقا. أنت تتحزب لذلك الشيخ وهذا يتحزب لتلك المرأة التي شيخوها، وهذا يتحزب لهذا وهذا يتحزب لذلك، وتفرق الناس. الله قال واعتصموا جميعا ثم أكدها بقوله جميعا بالتأكيد، واعتصموا هذا أمر للناس كلهم للأمة بحبل الله جميعا بالتأكيد على الجمع. سبحان الله. هذا حال السلف، اعتصموا بالوحي فنجوا وساروا في الطريق السليم. وأما من خالفهم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام فلا شك أنه ضل، كما ضل ذلك الجامي، وكما ضل من سار على نهجه. ضلال ما بعده ضلال، وهلكة ليس بعدها مهلكة. والأسلم أن يكون السير مع ما أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وهذا الكتاب وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، كذلك قال وهذا الكتاب أنزلناه مبارك، لكنه أخبرنا أن ذلك القرآن لا يستفيد منه إلا أهل القلوب السليمة. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن لو نزل
على جبل. قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الإخبار عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن عظمة هذا القرآن وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وتذل. إذا كان أخبرنا الله سبحانه وتعالى بنزوله على حجار على حجارة صماء قاسية شديدة الصلابة، يعني أنه لو فهم هذا القرآن لتصدع. تصدع من إيش؟ من خوف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا أول أمر عدم الخوف من الله، والأمر من مكر الله. هذا الحجر يخاف من الله سبحانه وتعالى ولهذا تصدع وتشقق. ليس تصدع وتشقق، خائفا من إيش؟ من عقاب الله. هل يليق بنا هل يليق بنا نحن البشر أن تكون قلوبنا قاسية صلبة لا تلين وتخشع؟ لا يكون ذلك إلا فهما لأمر الله وتدبر معناه والسير على ذلك. أضاعوا الوحي فضاعوا. ولا يكون حلا إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، ولا يفرق بين القرآن والسنة. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم الذين يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والله جعلنا أمة وسط بين الأمم، فجعلت تلك الفرقة هي وسط بين تلك الأمم. لأنهم عدول خيار، فتوسطوا بين الإفراط والتفريط، ما غلوا ولا أفرطوا ولا تساهلوا، وإنما هم وسط بين تلك الفرق المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، تلك الفرق التي غلت فعطلت وتساهلت وانحرفت. فأهل السنة سلفنا الصالح بين وسط بين الغالين وأهل التعطيل وهم الجهمية، كما كان ذلك الضال حصل أن يكون كلام الله صفة ذاتية غير مخلوقة، فغلوا وأفرطوا في التنزيه، يعني أنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى فوقعوا في الضلال حتى نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته.
يحذرون قالوا من أن يشبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا زعمهم. والطائفة الثانية التي غلت في التشبيه حتى مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه وهم المشبهة، لكن أهل السنة هم أهل الحق، أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزه الله سبحانه وتعالى بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيجب علينا أن يكون علمنا علم بالكتاب والسنة وما عليه السلف، كما هي نصيحتي أن تديم النظر وقراءة كتب السلف التي حرصت على بيان الحق بدليله، وأن لا تتأثروا بتلك الكتب الحديثة التي تريد نفس السموم وجر الشباب إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف. أرادوا جرهم إلى الأهواء ولهذا تجدهم في حقيقة أمرهم يقولون نكسب فلان ونكسب فلان، اكسبوه جروه هاتوه نكسبه، يعني أمرهم التكثير فقط، وهذا ضلال إلى ضلال. لا يكون التكثير ولا يكون الجمع إلا على ما أمر الله سبحانه وتعالى الاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يكون كسب الناس او جرهم او الاتيان بهم الا الى مراد الله، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على جهل على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة وعلى نور وعلى هدى، ثم قال أنا ومن اتبعني. فلا تكون الدعوة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعد عن دعوة الناس بالأناشيد والتماثيل وتصوير الأشياء على غير حقائقها، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا قال وأتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه ليس هو على حقيقته، إنما تشابه في الأسماء فقط. فنأتي بموز وعنب ورمان ونقول هذا في الجنة، كذب ودجل، نخالف نقرأ الكتاب ونخالفه، والله يقول وأتوا به متشابها، ما معناه؟ يقول ابن عباس إنما هو تشابه في الأسماء فقط، الأسماء فقط،
وأما الحقائق تختلف. وليش تشابه في الأسماء؟ لأن الله خاطبنا بشيء نفهمه ونعقله وندركه فخاطبنا. وأما الكنه والحقيقة تختلف. الأسماء هي الأسماء، لبن هو لبن، عسل هو عسل، لكن حقائق الأمور تختلف. خمر هو خمر، ولهذا أخبرنا وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا في الأسماء. فكيف تدعو الناس بشيء كذب؟ دعوة الناس لا تكون إلا بحقائق بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأمم وسارت وعلت وارتفعت وقادت الأمم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحوا الدول شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وما ضلت إلا عندما حادوا عن كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، ضلوا. فالأمر خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أهل الضلال إلى دوحة الإسلام، إلى دوحة الإسلام والتمسك بكتاب ربها وسنة رسوله وفهمها بفهم السلف. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرد من فرق بين الكتاب والسنة، أن يرده إلى التمسك بهما. كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، واهد بنا واغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.